أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة البينة، ووصل الحديث إلى تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. تكلمنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصفهم بأنهم خير البرية، وورود الروايات من طرقنا ومن طرق غيرنا في تعيين هؤلاء، وأنهم علي وشيعته. وقد روى المؤلف والمخالف هذه الروايات، ومن أطرف ما يقرأه القارئ ما في الصواعق المحرقة لابن حجر أن السنة هم شيعة علي. ولا أدري لو أن أحدا قال له: أيها الشيعي، هل كان يرضى؟ ولكن الدعوة أمرها سهل، وهل يوجد شيء أعظم من الربوبية؟ وقد قال فرعون: لم يقل أنا ربكم، بل قال: أنا ربكم الأعلى. وفي هذه المقالة أمران باطلان: الأمر الأول ربوبية المحتاج، ومن الطريف ما ينقل في ذلك، سواء صح النقل أم لم يصح، فإن المعنى صحيح. من الطريف ما ينقل في ذلك أن إبليس طرق الباب على فرعون، فقال فرعون: من الطارق؟ قال له إبليس: تعسا لرب لا يعرف من وراء الباب. أي رب هذا؟ سواء صحت هذه لها أصل أم ليس لها أصل، المعنى صحيح. ومع ذلك، ومع أن فرعون محتاج، ومع أنه أظهر احتياجه على الملأ عندما دعا السحرة وطلب منهم أن ينقذوه من أمر موسى عليه السلام، مع حاجته الظاهرة ادعى الربوبية، وادعى مع الربوبية أن الأرباب لهم مراتب. وهذه الدعوة فيها دعويان باطلتان: الأولى تعدد الأرباب، وهذا أمر باطل، والثانية وجود الرتب للأرباب، وأن بعضهم أعلى درجة من بعض. ومع ذلك، مع بطلان هذه الدعوة من وجوه شتى، فإن فرعون قد ادعاها، فالدعوة أمرها هين، وكما تقولون الكلام ليس عليه جمارك، يطلق القول. فإذا هذه دعوة هو نفسه لو سئل عن هذا لارتاع منه، ولو نودي أيها الشيعي لارتاع من هذا، وكيف كان. ولا يحق لأحد أن يعتذر بأنه إنما يأبى لأجل أن الرافضة جعلوا هذا اللقب وساما لهم، فإن المسلمين لا يأنفون من تسميتهم مسلمين، مع أن الغلاة الذين يقتلون الآمنين جعلوا هذا الاسم وسما لهم، هم يدعون أنهم الذين يمثلون الإسلام ويقتلون الأبرياء في الطرقات وفي المدارس وغير ذلك، ومع ذلك لا يأنف المسلمون من أن يقولوا نحن مسلمون لمجرد أن أحدا مثلا لا يرونه أهلا لأن يكون مظهرا للمسلمين قد ادعى ذلك. كيفما كان، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. لماذا قال جزاؤهم عند ربهم؟ مع أن القاعدة، يعني الذي يخطر بالبال لأول وهلة، هو أن يقال جزاؤهم من ربهم، أو جزاء ربهم لهم، أو جزاؤهم جنات. لماذا قال جزاؤهم عند ربهم؟ هل العندية للجزاء أم للمجازى؟ هل هم يجازون عند ربهم أم إن الجزاء عند ربهم؟ لكل وجه. يجوز أن يكون الجزاء عند ربهم ويفهم من هذا أن جزاءهم مدخر، وادخار الجزاء نوع من التكريم، مثل أن تقول لولدك إذا حصلت مثلا على رتبة كذا فإن هديتك موجودة، لا تقول سوف أشتري لك هدية، هديتك موجودة. الادخار فيه تكريم. جزاؤهم عند ربهم، إذن يجوز أن يكون الجزاء عند الله ويكون ذلك دالا على ادخار جزائهم، ويجوز أيضا أن يكون المقصود أنهم عند ربهم يجازون، وفي هذا دلالة على تمييزهم وتفضيلهم، وعندئذ يتجه السؤال عن معنى العندية بعد أن جوزنا المعنيين، جوزنا أن يكون المقصود أن الجزاء عند الله، وجوزنا أن يكون المقصود المجازى عند الله. ما هو المراد بالعندية؟ هل المراد بالعندية العندية المكانية أو عندية المنزلة؟ أما العندية المكانية فهي مستلزمة للتجسيم، وأن الله سبحانه حال في مكان ومظروف لذلك المكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المظروف محدود والله سبحانه لا حد له، لأن المظروف محتاج لظرفه والله سبحانه هو الغني الحميد. فإذا العندية هنا ليست عندية مكانية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن، كلمة عدن هذه من الأوصاف التي جاءت في القرآن الكريم للجنات، توجد أوصاف جاءت في القرآن الكريم للجنات، منها جنات النعيم، جنات عدن، وغير ذلك من القيود والأوصاف. هل في هذا دلالة على تنوع الجنان، أم هذه أوصاف لنفس الجنة أو لنفس الجنان المتعددة بحسب العدد، وإن كان الوصف لأجل بيان في كل مرة يذكر وصف لبيان جانب من جوانب هذه الجنان؟ كلاهما محتمل، نحتمل أن تكون الجنان متنوعة، وأن تكون الجنان التي توصف بأنها جنات النعيم نوعا من الجنان، وجنات عدن نوعا آخر، ونحتمل أن تكون جنانا متشابهة من ناحية الشكل ولكنها وصفت جميعا، لأن هذا الوصف لقسم وذاك لقسم، بل الجميع جنات عدن والجميع جنات نعيم، كلاهما محتمل. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا الوصف لأنه متكرر، ونحن أطلنا البحث في تفسير هذه السورة، سنتركه إلى مناسبة أخرى تمر بنا هذه الكلمة نتعرض لها إن شاء الله. خالدين فيها أبدا. الخلود تقدم الكلام فيه في تفسير الخلود بالنسبة إلى أهل النار، هنا يوجد لفظ إضافي غير كلمة الخلود وهو كلمة أبدا، وكلام الفاضل الحلبي رحمه الله لا يخص كلمة الخلود، بل يجري في الخلود وفي أبدا، يقول لا توجد في العربية كلمة بمعنى لا حد له ولا نهاية له، هذا المعنى غير موجود عند العرب، فمهما وجد من ألفاظ لا يريدون هذا المعنى. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم هذا فعل مسند إلى الله سبحانه، ما هو معنى الرضا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم، الحديث مع الاختصار هكذا لأن الفقهاء دأبوا على اختصاره، وإلا فأصل الحديث فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه، الحديث يبين نفس الحكم الذي بينته الآية الشريفة. إذن الرضا هو طيب النفس، فهل رضا الله سبحانه هو طيب نفسه؟ هذا محال على الله سبحانه، لأن الله سبحانه لا تطرأ عليه التغيرات التي تطرأ على البشر، فرضاه وسخطه ليس بمعنى رضا الناس وسخط الناس، بل رضاه له معنى آخر. هذا المعنى الذي ذكرناه نفياً وإثباتاً ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وفسر رضا الله وسخطه بجزاء الله سبحانه للعبد، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه. لا نقول هذه رواية متواترة، ولكنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ومعناها في جانب النافي معناها صحيح، نقطع به أن الله سبحانه يستحيل عليه أن يعرضه الرضا الذي نعرفه من الرضا الذي يعرض العباد، أي طيب نفسهم. وأما في جانب الإثبات فمعناها أي تفسير رضا الله بثوابه وسخط الله بعقابه، فهو معنى محتمل جائز عقلا، العقل يجوز أن يراد هذا المعنى. ولأجل هذا أخذت هذه الرواية مكانتها عند العلماء المعنيين ببيان الاعتقاد. نقرأ الرواية. الشيخ الصدوق رحمه الله المتوفى سنة 381 في كتاب التوحيد الباب 26، باب معنى رضاه عز وجل وسخطه. نقل الرواية عن حمزة بن الربيع عمن ذكره قال: كنت في مجلس أبي جعفر عليهما السلام. نحن نقلنا الرواية عن الإمام الصادق، توجد رواية أيضا عن الإمام الصادق، لكن الرواية التي سنقرأها الآن عن الإمام الباقر عليهما السلام. إذ دخل كنت في مجلس أبي جعفر عليهما السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك، قول الله تبارك وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يريد معناها ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليهما السلام: هو العقاب يا عمرو، إنه من زعم أن الله عز وجل زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة المخلوق. يعني إذا كان يزعم أن الله إذا غضب فمعنى ذلك أنه خرج من صفة إلى صفة أخرى فقد وصفه صفة المخلوق. إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره. هذه الرواية في الغضب، ولكن التعليل عام جارا في الغضب والرضا. فإن كلمة يستفزه وإن كانت خاصة بالغضب، ولكن يغيره تجري في الغضب والرضا. وأما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فهي في معنى الأسف، قال إن الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا، وذلك لأنه جعل الدعاة وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. إلى أن قال عليه السلام: وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك، هكذا الرضا والغضب. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله رجل عن الله تبارك وتعالى: له رضا وسخط؟ فقال: نعم، هذا مذكور في القرآن الكريم، سخط الله عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن هذا السائل غير جاهل بما في القرآن الكريم، سؤاله في الحقيقة: يا ابن رسول الله، ما نقرأه في القرآن من إسناد الرضا والسخط إلى الله، هل هو على حقيقته أم هو مؤول؟ جواب الإمام عليه السلام يظهر منه، يعني نستفيد منه، أن الإمام عليه السلام يقول له: لا تنكر شيئا أثبته القرآن، ولكن اعرف معناه، احفظ اللفظ الذي ورد في القرآن واعرف معناه. هل لله عن الله تبارك وتعالى له رضا وسخط؟ فقال: نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أن الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، معتمل مركب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا ليس لا مدخل للأشياء فيه، واحد أحدي الذات وأحدي المعنى، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه، هذا الذي نقلناه، من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز الذي لا حاجة به إلى شيء مما خلق، وخلقه جميعا محتاجون إليه. إذن الروايات توجد أيضا روايات أخرى، نكتفي بهذا المقدار من الروايات. إذن الروايات متعددة في هذا الباب، يمكن دعوة استفاضة الروايات، ولكن إذا شكك أحد في الاستفاضة، لأن الروايات ربما 5 أو 6 روايات التي وقفت عليها، إذا شكك أحد في استفاضة الروايات فإنه لا مجال للتشكيك فيما يدركه العقل. الروايات أرشدتنا إلى ما يستقل به العقل، أن الله سبحانه يستحيل عليه أن يتصف بالرضا والغضب الذي نعرفه من صفة المخلوقين. ما هو الفرق بين أن تثبت الروايات وتكون مستفيضة وبين أن لا تثبت؟ الفرق في الجانب الإثباتي في الروايات، ما هو معنى الرضا المسنود إلى الله سبحانه؟ إذا كانت الروايات مستفيضة عنهم عليهم السلام، قلنا معنى رضا الله هو ثوابه. أما إذا لم تثبت هذه الروايات، لم تكن مستفيضة، قلنا المعنى الذي أرشدت له الروايات في إبطال الرضا الذي يعرض للعباد بالإضافة إلى الله، هذا معنى نقطع به، يبقى الجانب الإثباتي، نقول وأما المراد من رضا الله فنحتمل فيه وجوها، من هذه الوجوه أن يكون رضاه ثوابه، أن يكون رضاه ثوابه. ومن المحتملات أن يكون رضاه إرادته، إرادته الثواب. ومن المحتملات أن يكون رضاه علم، بمعنى علمه بأهلية العبد للثواب. إذن رضا الله إما بمعنى المثوبة أو بمعنى إرادة المثوبة أو العلم بأهلية العبد للمثوبة، كل هذه أمور محتملة. السيد علي خان المدني الشيرازي المتوفى سنة 1120 في رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية، هذا عالم جليل، وكتابه هذا أيضا من الكتب القيمة. كلمة قيمة هنا ليست بمعنى كلمة قيمة في القرآن، كلمة قيمة التي مررنا بها في سورة البينة مأخوذة من الاستقامة، كلمة قيم أو من الكتب القيمة هنا في عبارتي أي من الكتب التي لها قيمة عالية، أما الاستقامة فهي أمر نسبي. أما الاستقامة في الجملة يعني استقامة العقيدة فكل كتب أصحابنا كتب قيمة بهذا المعنى، أي مستقيمة الاعتقاد. وأما أن جميع ما فيها مستقيم فهذا يلازم العصمة ولا نقول به، رحمه الله. قال والرضا في الإنسان حالة للنفس توجب تغيرها وانبساطها لإيصال النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه. يعني إذا كان أقل منك توصل له النفع، إذا كان أعلى منك رضيت عنه تطيعه. ورضاه تعالى عبارة عن ثوابه، كما روي عن الصادق عليه السلام رضاه ثوابه وسخطه عقابه، وقيل رضاه إرادة ثوابه وسخطه إرادة عقابه. وقال ابن ميثم في شرح النهج، ابن ميثم أيضا عالم جليل، ابن ميثم البحراني، وكل ميثم ميثم إلا البحراني فإنه ميثم، التمار ميثم، هذا كذا قالوا في القاعدة، ميثم التمار وليس ميثم التمار، إلا البحراني فإن اسمه ميثم. قال في شرح النهج رضاه تعالى عن العبد يعود إلى علمه بموافقته لأمره وطاعته، وغضبه تعالى يعود إلى علمه بمخالفة أوامره وعدم طاعته له. ومثل هذا المعنى ننقل كلام عالم آخر، وقال بعض المحققين من علمائنا المتأخرين لرضاه تعالى مراتب، ثم ذكر مراتب رضا الله سبحانه. وفي الجزء السابع من نفس الكتاب قال السيد المدني الشيرازي قال ورضاه تعالى عن عبده هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه. وقيل رضاه ثوابه وسخطه عقابه، هذه ليست قيل بل وروي. قيل إذا كان القائل أحد العلماء، أما إذا كان القول مرويا عن المعصومين فيقال وروي. وقيل هو ثناؤه على الطاعة، هذا معنى رابع، فصارت المعاني المحتملة أربعة ونحن لا نحصر المعاني في هذه الأربعة. إذن ما هو معنى رضا الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا نعلم، ولكنه ليس بمعنى التغير الذي نعرفه يعرض على العباد، ونجوز فيه معاني متعددة. ذكر العلماء أربعة معاني: لا حجة تعين أحدا من هذه المعاني إلا أن تكون الروايات التي قرأناها مستفيضة فهي المعين، وإن شككنا في استفاضتها أو ترددنا في استفاضتها، فإذا ترددنا في استفاضة هذه الروايات قلنا لا نعلم معينا لأحد هذه المعاني الأربعة، بل ولا دليلا على حصر المعاني المحتملة في هذه الأربعة. فإذا المعنى معنى رضا الله لا نعرفه. نريد أن نشير إلى ما قلنا إن الجملة الأولى أو الآية الأولى في السورة قلنا لا نعرف معناها، وقلنا إن معنى هذه الآية قد أشكل على المفسرين، حتى قال الواحدي كلمته التي نقلها عنه الرازي، الواحدي متوفى ربما 468 سنة 468، يعني معاصر للشيخ الطوسي رحمه الله من علمائنا. ومع ذلك الرازي نقل كلمته معتدا بها. وقد ذكروا في معنى هذه الآية وجوها كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 19 وجها في معنى هذه الآية. وينبغي أولا أن نعرف أساس الإشكال الذي حصل عندهم، فإن الإشكال الذي ذكروه مبني على أصول موضوعة عندهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قالوا كلمة حتى تدل على أن حكم ما بعدها أو حال ما بعدها، إما حكم أو حال، مخالف لحكم ما قبلها أو لحال ما قبلها. قلنا فإذا قيل كلوا واشربوا حتى يتبين الفجر فإنه يفهم منه فإذا تبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا، فيكون معنى الآية لن ينفك الكفار عن لم يبين حتى تأتيهم البينة، فإذا أتتهم البينة سينفكون. فإذا هم مقيمون على حالا وسيتركون ما أقاموا عليه إذا أتتهم البينة. فما هو الحال الذي كانوا عليه؟ قالوا كانوا على الكفر. طيب من هي البينة أو ما هي البينة؟ قالوا البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وحيث قالوا بكل هذا نشأ عندهم الإشكال. ما هو الإشكال؟ أن الكفار لم يتركوا ما كانوا مقيمين عليه من الكفر بعد أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال كما ترون مبني على أصول موضوعة أخذوها أمورا مسلمة فأشكل عليهم الأمر، ولكنك إذا تدبرت في كلامهم لم تجد أدلة في كلامهم على إثبات تلك الأصول الموضوعة. مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من قال لكم إن البينة هي رسول من الله؟ لعل رسول من الله جملة مستأنفة، والجملة الأولى قد انتهت بقوله تعالى حتى تأتيهم البينة. أفرض أن الآية هكذا نزلت: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وختمت، لم يأتي بعدها شيء. لماذا تفسرون البينة بالرسول؟ قالوا إن قوله تعالى رسول من الله بدل. من قال لكم إنه بدل؟ لعله جملة مستأنفة، كما يجوز أن يكون بدلا يجوز أن يكون جملة مستأنفة. هل أوحي إليكم؟ هل عندكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فسرت قالت لكم إن كلمة رسول من الله بدل من كلمة البينة؟ كل ما ذكرتموه أنه يجوز أن يكون المراد بالبينة هو رسول من الله. طيب، وهل كل ما يجوز واقع؟ نحن نحتاج إلى إثبات جواز ذلك، يعني جواز المعنى، وإثبات الدليل وإقامة الدليل على أنه هو المقصود. أما مجرد أنه يجوز فهذا ليس مثبتاً. وعلماء الأصول يقولون الكلام في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الآخر مقام الإثبات. أنتم بإثبات الجواز تخطيتم مقام الثبوت، طيب ومقام الإثبات؟ ما هو الدليل على أن رسول من الله بدل؟ ثم قالوا إن المقصود برسول من الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من قال لكم ذلك؟ آية، رواية قالت لكم المقصود من رسول من الله هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ لعل المقصود كلي الرسول، لعل المقصود رسول من الملائكة، لأن بعض الكفار كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي بملك. الآية لم تقل إن الرسول الذي سينهي ما هم مقيمون عليه هو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. كلمة البينة يجوز أن تكون بمعنى الدليل والحجة، ويجوز أن تكون بمعنى الأمر البين. الأمر البين مثل اليقين. القرآن الكريم ذكر الموت وسماه يقينا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي كلام أهل سقر: ما سلككم في سقر؟ إلى أن قالوا حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتاهم الموت. طبعا هذا من هذه الآية من المثبتات لقطعية عقوبة الكفار، لأنها خبر وليست وعيدا. بالأمس قلنا إن القوم إنما استشكلوا حتمية العذاب لأنهم حصروا بيانات الشرع في الوعيد وهي غير محصورة. هذا مثال لبيانات الشرع المتعلقة بحال الكفار في القيامة وليس فيه وعيد، هذا بيان خبر ليس وعيدا. طيب، فإذا يجوز أن تكون البينة بمعنى الموت، فيكون المقصود، فيكون المعنى على هذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى يأتيهم الموت. منفكين عن ماذا؟ يجوز أن يكون منفكين عن كفرهم، يعني من حسن ما وقفنا عليه في حال المفسرين أنهم على الأقل قالوا لا ندري ما عن أي شيء هم منفكون، لم يقولوا في هذا ما قالوه في بقية الأصول الموضوعة، يعني لم يأخذوا هذا أصلا موضوعا، تلك الأمور أخذوها أصولا موضوعة. كلمة منفكين قالوا لا ندري عن أي شيء، هذا يعني شيء حسن منهم. إذا قلنا البينة بمعنى الموت، يجوز أن يكون المراد لم يكونوا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم الموت. تقول ولكن بعضهم آمن، نقول نعم، غايته أن هذا عام وقد خص. يقال هذه مشكلة وأصعب ما في القرآن لأجل أنه عام قد خص، يعني نريد أن نقول إن هذا تفسير من أيسر التفسيرات ولا حجة لك على بطلانه لتقول إن هذه الآية من أصعب ما في القرآن. من أصعب ما في القرآن متى تقال؟ عندما تكون جميع التفسيرات المحتملة غير مقبولة، لنا حجة على عدم إرادتها، أما مع وجود معنى محتمل ولا حجة لنا على أنه غير مقصود، غايته أنه ليس لنا حجة أنه المراد. نعم، هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، أكثر آيات القرآن الكريم، ليس لنا حجة قاطعة على أن المعنى الذي نفهمه منها هو المقصود. ولأجل هذا تجدون أننا غالبا نبدأ عندما نسأل عن معنى أي آية من آيات القرآن، نقول المعنى عند الله سبحانه، علمه لله ولرسوله، والذي نفهمه هذا، ليس عندنا بينة أن هذا الذي نفهمه هو مراد الله تبارك وتعالى بهذه الآية. وأين عقولنا من القرآن الكريم؟ هذا تمام الكلام في سورة